الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه وتعالى هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويرفع من يشاء ويقصد من يشاء. يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب العزة والجبروت وله الملك والملكوت. يفصل أمر الدنيا والآخرة وله الحمد فيهما معنا. نشكره على ما أولانا من نعم ونستغفره لما فعلنا من ذنوب ونتوب إليه من أخطائنا وسيئاتنا ونسأله سبحانه الرحمة والعفو والمغفرة، فإنه لا عفو ولا رحيم سواه، وهو القائل ورحمتي وسعت كل شيء. سبحانه وتعالى إنه هو التواب الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين وإمام المرسلين وحامل لواء الحمد يوم العرض على رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام الأحبة، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وجاء في عدة أحاديث رواها الإمام أحمد والبخاري وغيرهما أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أثناء خلافته: إن عليكم معشر المسلمين أنزلت آية، لو أنزلت علينا معشر اليهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر له: وما هي؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. لقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة عشية، يعني نزلت عليه يوم عرفة وقت العشية. ويوم عرفة حينئذ كان يوم جمعة، ويوم عرفة يوم عيد، ويوم الجمعة يوم عيد. فقد نزلت إذن في عيدين، فالمسلمون يحتفلون بهذين اليومين. إننا معشر المسلمين قد لا ندرك حقيقة هذا الكتاب إدراكا قويا، وقد لا نعلم أن هذا الكتاب هو الذي غير الحياة وأحدث فيها انقلابا عظيما ما أحدث أحدث كتاب مثله مثل هذا من خلال إن البشرية كلها كانت في ظلام وكانت في ضياء وفي سقط وكانت تبحث عن المنقذ وتبحث عن النور الذي يهديها وظلت ترتقي ويتحكم كبارها في صغارها ويتحكم عظماؤها في ضعفائها حتى ملأ السقاء الأرض كلها وبحثت البشرية عن منقذ ينقذها ونزل كتاب الله تعالى منقذا للبشرية كلها نزل كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الله سبحانه وتعالى العليم الخبير كتاب أنزله مبارك كتاب عرف الكثير من الناس قيمته وأدركوا روعته وعظمته ولما آمن الذين آمنوا به وتلوا كتاب الله تعالى من الصحابة كبارهم وصغارهم رجالهم ونسائهم كان تلواهم أن يقرأوا كتاب الله وكان ليلهم مليئا بالقراءة القرآن والصلاة وكان أحدهم إذا وقف يتلو القرآن بكى حتى تبل دموعه الأرض وكان أبو بكر في ذلك واقعا يقرأ القرآن في داره ويسمع من حوله ممن يحاول أن يستمع إليه حتى تكى الكفار من رفع صوت أبي بكر في داره وآذوا أبا بكر وضربوه وآمانوه وخرج أبو بكر مهاجرا يبحث عن أرض يقرأ فيها القرآن لا يمنعه أحد من قراءته فقابله ابن الدغنة وأجاره وأعاده إلى داره وأخذ العهد على قريش ألا يؤذوه واقترفت قريش ألا يجهر بالقرآن إن الجهر بالقرآن عند قريش كان يعتبر جريمة لأن الجهر بالقرآن يجعل النساء والشبان الكل يلتف حول دار أبي بكر ويتأثر بكتاب الله تعالى ورفع أبو بكر للصرف أولا ولكنه لم يستطع أن يأتي به فرفع بالقرآن فوقه واجتمع النساء من جديد حول دار أبي بكر ليلا يستمعن إلى كتاب الله وجاء الكفار إلى ابن الدغنة يقولون إن أبا بكر لم يأتي بفرقنا فرد إلينا جوارنا فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر يقول له إما أن تفي بالسرق وإما أن ترد إلي جواري وحمايتي لك فقال له أبو بكر رددت إليك جوارك أنا في جوار ربي أي أنا في حماية الله سبحانه وتعالى تلكم الصبية التي تخرج ليلا لتقف بين الجبلين في السحر وتقرأ كتاب الله تعالى وهذا الشاب الذي يخرج ليلا ويقف هنالك على رأس جبل يتلو كتاب الله تعالى وهذا عبد الله بن مسعود يذهب إلى نادي قريش حول الكعبة حين أنزلت سورة الرحمن ويرفع صوته بهذه السورة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فيقوم كفار قريش ويضربونه
ولا يزالون به حتى يغمى عليه. ثم بعد ذلك يقول الصحابة لابن مسعود: ما كان أغناك عن هذا؟ فيقول: إنني مستعد أن أعود لمثلها وليفعلوا ما يشاءون. ما الذي جرى للمسلمين في مكة؟ هذا القرآن الذي أخذ بألبابهم وأبكى عيونهم وملأ بالنور صدورهم وهداهم في شؤون حياتهم، هذا القرآن النازل من السماء تلتف الملائكة حوله وحول من يقرأه، هذا الكتاب الكريم الذي يقف أسيد بن حبير ليلا يقرأه، وكان يقرأ سورة البقرة فيشعر بأن فرسه يقترب فيخفف الصلاة وينظر فلا يجد شيئا، ثم يعود إلى الصلاة فتقترب الفرس فيخفف، ثم في الثالثة خرج خارج داره ونظر فإذا مثل السحابة موجود بين السماء والأرض مليء بالمصابيح يرتفع إلى السماء، فيقول في الصباح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: حدث كذا وكذا، فيقول له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة نزلت لسماع صوتك بكتاب الله تعالى، ولو بقيت تقرأ حق الصباح لظلت الملائكة في مكانها حتى يراها الناس. إذن هناك حدث جديد، التقت السماء بالأرض ونزلت ملائكة الرحمة وتمت كلمة الله، وشعر الإنسان الضعيف الذليل التافه أن يد الله امتدت إليه، وأن رحمة الله غمرت، وأن كتاب الله الذي يهدي إلى سواء السبيل وفيه سعادة الدنيا والآخرة والذي معه النصر ومعه ملائكة الرحمة ومعه تأييد الله وقوته ومعه رعاية الله وعنايته، طرفه في الأرض وطرفه الآخر في السماء، كتاب شافع لمن أخذ به، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. هذا الكتاب الكريم أحدث انقلابا عظيما. إن هذا الكتاب الذي نمسك به ونقرأه بغير تذكر، والذي خلت منه كثير من الدور وخلى منه كثير من البيوت، والذي نقرأه بألسنتنا ولا تعيه قلوبنا ولا نتدبره بأفكارنا، هذا الكتاب هو الذي زلزل الكافرين وعرفنا بربنا وعرفنا بأنفسنا وعرفنا بالكون كله. إننا في هذا الكتاب نقرأ عن عظمة الله تعالى وعن جلال الله تعالى وعن جماله وكماله، نعرف أن العالم كله بيده وحده يصرفه كيف يشاء، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله تعالى هو الخالق البارئ المصور، هو المهيمن الجبار المتكبر، هو المدبر، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، للعالم إله واحد يتصرف فيه، لا فلان ولا علان ولا الملك الفلاني ولا الرئيس الفلاني، كل هؤلاء مسخرون بيد القدرة الإلهية. فإذا ارتبطنا بالله واعتصمنا به وعشنا معه جعل كل شيء مذللا لنا. عرفنا ربنا في هذا الكتاب العظيم الكتاب الكريم حين يبين تعالى يبين لنا عظمته وقدرته وإرادته وتسليه للكون ويبين مدى تفاهة المتجبرين ومدى سقوط المتعاظمين، وأنهم لا قيمة لهم أمام قدرة الله وعظمته. نقرأ في كتابه أن أم موسى وقد قام فرعون بتذبيح رجال وصبيان بني إسرائيل، وأم موسى ولدت موسى وخافت عليه فيلهمها الله ويقول لها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هل هذا معقول في نظر البشر؟ إذا خافت أم على ولدها تلقيه في البحر، تلقيه في الماء، وهل الماء سبيل هلاك أم سبيل نجاة؟ لكن الله قال ذلك، وألقت أم موسى ألقت ابنها في اليم، ونجا موسى، نجا من اليم، ودخل بيت فرعون، وصار عدو فرعون يربى في بيت فرعون رغم أنف فرعون بقدرة الله الواحد الأحد. ومريم الصديقة تحمل بعيسى وتقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، حين ولدت عيسى عليه السلام. وينزل الله جبريل يطمئنها ويسري عنها ويبين لها ما تأكل منه وما تشرب، ثم يهديها إلى طريق النجاة ويقول لها: إذا ما جئت قوم بني إسرائيل، إذا ما جئت بني إسرائيل فناقشوك كيف حملت بغير رجل، وكيف ولدت بهذه الطريقة، وكيف قابلت الرجال وقوم بني إسرائيل بهذه الجريمة في نظرهم، فلا تتكلمي ولكن أسيري إلى الطبيب. وجاءت مريم إلى بني إسرائيل وقالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فأصارت إليه، أصارت إلى الطفل الوليد. فماذا قالوا؟ قالوا: كيف يكلم من كان في المهد صبيا؟ فنفق الصبي بقدرة الله وعظمته. ماذا قال؟ قال كلمات كثيرة ليعلم بنو إسرائيل أن المتكلم هو الصبي الذي في المهد. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا سخيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينصرون. وهكذا بين الله لنا في القرآن عظمته وقدرته لكي يطمئن قلوب المؤمنين ويسلي الصابرين من المتقين، ويعرفهم أن ربهم الذي يملك كل شيء ويقدر على كل شيء لن يترك المؤمنين أبدا. إذا صدقوا الله وعرفوه حق المعرفة كما يليق بطبيعة البشر. إن الله تعالى عرفنا بنفسه فيما جاء من قصص قرآنية، فذلك موسى عليه السلام يخرج من مصر حين لم تأته النبوة ولم يكن ربانيا في مستوى عظيم، خرج منها خائفا يترقب، خرج منها خائفا من فرعون. فلما نزلت عليه النبوة وعاد إلى فرعون رسوله وقف أمام من يقول: أنا ربكم الأعلى. وقف أمامه يدعوه إلى الله وأن يسلمه بني إسرائيل وأن يرفع يده عن ظلمهم وعن تذبيحهم وعن إذلالهم. وما كان من فرعون إلا أن طلب من موسى أن يجتمع معه في يوم تجمع فيه السحرة ويعلم فرعون من المنتصر. وجاء موسى وحده، جاء وحده يليقف أمام دولة بأكملها، برجالها، بعظمائها، بوزرائها، بكبرائها، بسحرتها، وألقى السحرة ما بأيديهم، فإذا حيات وسحابين تملأ الأرض، حتى أوجس في نفسه خيفة موسى، ونزل جبريل يقول له: لا تخف إنك أنت الأعلى، ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وألقى موسى عصا فإذا هي تلقف وتأكل جميع ما أعطى ما وضعه السحرة، حتى ذهبت في النهاية إلى فرعون تريد أن تلتهم، فذهب فرعون هاربا أمام عصا موسى. بإذن الله وعظمته، إن الله تعالى يبين لنا أن جبابرة الأرض صنعوا لإبراهيم، صنعوا له النار ليحرقوه فيها، وألقيت النار فعلا، والنار محرقة بإذن الله تعالى، ولكن الله قال كلمة: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فنزل إبراهيم في النار والنار احتضنت، وهي باردة فيها ماء يشرب منه وفيها طعام يأكله. عظمة الله وقدرته بينت لنا أن المؤمن المتصل بربه، الله القادر على كل شيء، الله العظيم الواحد الأحد، ينصره ويدافع عنه، لأن الله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إننا في هذا القرآن عرفنا صلتنا بربنا، عرفنا أنفسنا، من أنا ومن أنت. كل منا من ماء مهين، من نطفة فجر أصله ومنشأه كما تعلمون، ولكن ونحن إذا كنا بأجسامنا وحياتنا العادية فإنا لا نساوي شيئا، إننا تراب من تراب إلى التراب، إننا عظام ولحم وعصب وحياة تتحرك. إذا ما كنا بعيدين عن ربنا فإننا لا قيمة لنا على الإطلاق، بل الله تعالى شبه الإنسان بالأنعام، قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولكن حين نأخذ القرآن ونؤمن به ونعرف قضاياه ونلتزم بما جاء فيه، يقوم لنا شيء شأن آخر. تتنزل الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العون والمساعدة بأمر الله تعالى، لتسير في ركابنا ولتعاوننا في جميع شؤوننا. ما من أمر من الأمور إلا ومعنا فيه ملك من عند الله يبين لنا الحق من الباطل، ويهدينا بإذن الله تعالى إلى سواء السبيل. وملائكة تكتب حسناتنا، وملائكة تحفظنا من الأمور الضارة بنا. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أنا إذا عرفت ربي كانت لي الكرامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ربي يعذرني، ربي يرحمني، ربي يتولاني، يعلم أنني خطأ فيقول لي: أنا أعلم أنك خطأ وأنك مذنب، لكن اعلم أن لك ربا عفو كريم، رحمن رحيم، يخبر عليك النعم ويفيض عليك الخير. إذا اطلب من ربك، إلجأ إليه، فإنه سيعطيك فوق ما تتصور. اطلب من ربك ما تشاء يعطيك الله ما تطلب. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني ما احلاها واجملها. ويقول ادعوني استجب لكم اي اطلبوا مني احصكم ما تطلبون. ان هذا انا وامهاتنا واقرب الناس الينا لا يستطيع ان يقول هذه الكلمة, واذا قالها لا يستطيع ان ينفذها لانه محدود الارادة والقدرة. اما الله فيقول ادعوني استجب لكم, وهو قادر ان يعطينا كل ما نطلب. والله تعالى يعلم ضعفنا, فاذا زللنا واحتفنا بالندم قال لنا واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا هي جاءوا التائبين فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. وينادينا الله تعالى باسلوب لطيف جميل ودود يقول لنا وانا ربكم فاعبدون, ويقول لنا وانا ربكم فاتقون, ويقول لنا يا عبادي الذين اشركوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ويبين الله لنا ان حياتنا الدنيا ما هي الا مزرعة للآخرة, واننا يوما ما سنلقى الله تعالى ونحن سائرون في مشوارنا للوقوف بين يدي ربنا. يا ايها الانسان انك سابح الى ربك سبحا.
ومن يضلل فلا هادي له, له الملك وله الحمد يعز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء وهو على كل ما يشاء قدير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد بيده الخير يدبر الامر يفصل الايات, انزل الكتاب هدى ورحمه للعالمين, وارسل رسوله معجزه ومبينا للمسلمين, وامرنا ان نتبع الكتاب وان نتبع الرسول, وبين لنا ان هذا هو الدين, وقال في كتابه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وسنيه, بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد, فيا ايها الاخوه الكرام الاحبه, ان الله سبحانه وتعالى خلقنا وتعبدنا بتوحيده وبالخضوع له وبالعمل بكتابه وسنه نبيه من اجل ان نكون سعداء في الدنيا والاخره. وبين لنا ان من اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى, وان من اعرض عن ذكره فان له معيشه ضنكا, وان السعاده الحق هي في حب الله والارتباط به واتباع رسوله وفي صفاء القلب ونقاء النفس ومعرفة الخير والعمل به. ولن نستطيع أن نحب الخير وأن نعمل به
ولا أن نخلص لله ونستقيم على طريقه، ولا أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ونستمسك بسنته إلا إذا كان عندنا ذلكم الحب الرباني. والحب الرباني هو بلسم وشفاء، وهو معجزة الحياة الدنيا ومعجزة النفس الإنسانية ومعجزة التغيير والتبديل. فأي إنسان منا لم يرتبط بربه ارتباط حب، ولم يرتبط برسوله ارتباط حب، ولم يرتبط بالمسلمين ارتباط حب، فإنه يشقى ويبقي غيره، وإنه يعيش محروما ويموت محروما، ويحول المجتمع إلى حياة جافة قاسية بليدة تائهة ضائعة. فالحب الرباني هو أساس السعادة في الدنيا والآخرة، وهو أساس صفاء النفوس، وهو أساس انشراح القلوب، وهو أساس الارتماء في أحضان رحمة الله، وأساس الدفع إلى العمل الصالح. فأنت إذا أحببت ربك أخلصت له وتوكلت عليه وطلبت رحمته ورجوته أن ينجيك من عذابك، وقلت له في صدق: ربي أنا أحبك، أنا أعبدك، أنا أعتمد عليك، ليس لي أحد سواك، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل منها، ولا إلى أحد من خلقك. ربي أنا أحبك لأنك الكمال كله، ولأنك عادل، ولأنك رحيم، ولأنك مجبر، ولأنك مالك الملك، ولأن ملكك لا تقع فيه ذرة إلا بحكمتك وإرادتك ومشيئتك. فأنت الذي تقول للشيء خذ فيكون، لذلك أنا أحبك ربك، أحبك لأنني إن أغضبت والدي وعدت فيه خفى علي ولم يرحمني، وإن أغضبت والدتي ربما دعت علي دعوة أهلكتني، وإن أغضبت أخي دمرني وضيع حياتي، وإن أغضبت حاكمي فعل بي الأفاعيل. أما إن عصيتك أنت قلت لي لا تقنط من رحمتي، وإن بعدت عنك ما بيتني وقلت لي وأنا ربكم فاعبدوني وأنا ربكم فاتقوني، وإن جبت الليل في المنكرات وعدت النهار في الصحراء وسفرت بك وعذبت رسلك وآذيت أصحابهم وآذيت المؤمنين، وفي النهاية قلت ربي أذنبت فاغفر لي وتبت إليك فاصبر فاقبلني، فأنت القائل: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد فعل. إذن أنت الرحمن الرحيم، أنت العفو الكريم، وأنا لا أحد يرعاني سواك، ولا أحد يرحمني سواك، ولا أحد ينجيني سواك، ولا أحد يسقيني سواك. لو اجتمع العالم كله كي يسقيني ولم ترض أنت سقائي فلن يستطيع العالم إسقائي. ولو اجتمع العالم كله على أن يسعدني ولم ترض أنت سعادتي فلن يستطيع العالم إسعادي. إذن فالأمر لك والحكم لك والفعل لا والمشيئة لا والقوة لا والقدرة لا والكمال لا والقهر لا وأنت أنت على كل شيء قدير. رب إني بحبك أحبك لأنك أنت رب، أحبك لأني محتاج إليك دائما، أحبك لأن نعمك علي لا تعد ولا تحصى، أحبك لأن رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء أرجو رحمتك يا أرحم الراحمين. أنا لذلك أحبك. أتعذب يا رب عبدا يحبك؟ أتسقيني وقلبي يحبك؟ أتجعلني مزهرة عبادك وتفضحني في الآخرة وتظهر عيوبي لأهلي وأقربائي والناس عامة وأنا أنا أحبك؟ أنا ما أحببتك إلا لأنك أحببتني وأؤمن بذلك. وأتذكر قصة مالك بن دينار الذي خرج مع الناس في صلاة الاستسقاء ودعا الناس كثيرا ولم يسقوا، وفي مرة كان بجواره عبد أسود مملوك لغيره، وإذا العبد يقول: ربي ربي أسألك بحبك لي أن تسقينا، وظل العبد يكررها. فنظرنا فإذا في السماء غيم وإذا المطر ينزل على الناس وهم في صلائهم. فأخذت بيد العبد وقلت له: تقول له رب بحبك لي وما يدريك أن ربك يحبك؟ فقال: لقد عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. أنا أحبه وما أحببته إلا لأنه يحبني، فلولا سبب حبه لي ما أحببته. أما قرأت قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فقدم حبه لهم على حبهم له. فقال له مالك: أنصفتني وأنصفت نفسك. رابعة العدوية: تعبد وتسجد وتركع ولا تغفل عيناها، والسحة تناشد ربها أن يلهمها تقواها وأن يعطيها مناها، فتقول: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. فأما الحب الذي هو حب الهوى فتغلي بك عمن سواك، وأما الحب الذي أنت أهله فكفك الحب لي حتى أراك. زليخة امرأة العزيز، امرأة عزيز مصر، أحبت يوسف وأرادت فتنته فعصمه الله، وبعد أن مات العزيز وحكم يوسف مصر تزوج زليخة ودخلت في الإيمان، لكنها انشغلت عن يوسف بعبادة ربها. فكان يوسف يقول لها: ألست المرأة المفتونة بي؟ ألم تكوني تحبينني وتغبت بحبي؟ تقول: نعم، ولكن غلب حب ربي حبك يا يوسف. هذا منطق العابدين المحبين لله. وآسية امرأة فرعون علقت من شعورها حين آمنت بربها واتبعت موسى وهارون، فجيء بموسى وهارون ليريا تعذيبها، ثم قالوا لها ان رجعت الى ديننا رحمناك من العذاب ومن القتل نسرا بالمنشار. فقالت والذي نفسي بيده لو قطعتموني ارضا ارضا مددت في ربي الا حبا. والله يقول والذين امنوا اشد حبا لله. ما الذي دعا بلالا الى ان يقول وهو تحت سياط العذاب وتحت الصخره المحميه بحراره الشمس احد كلمه ينطق بها لسانه بعد ان انفعل بها قلبه وصارت كل ذره فيه تقول احد بالله عليكم، هذا الذي يحب الله هذا الحب يحمل للناس حقدا او يحمل في قلبه لاحد حسدا او يعيش في البغضاء او يقع في البحساء او يعايش المنكر ويرضى ان يغضب الله؟ لا، لا يفعل ذلك محب ابدا. ان المحب مسؤول النفس، طاهر القلب، نقي الروح، عفو اللسان، معطاء لكل خير. تراه لانه يحب، يرى الحياة كلها جميلة لانها من صنع الله، يرى الدنيا جميلة لانها من صنع الله، يرى اولاده فيهم الجمال كله لانهم من صنع الله، يرى الجمال في زوجته التي اباحها الله له لانها من صنع الله ولانها تؤمن بالله، يرى الخير في الناس جميعا وان الشيطان يلعب بهم فهو يسبق عليهم، يسبق على الناس من المصائب التي يقعون فيها ولا يتشفى فيهم، لا يتشفى ولا يحسد ولا يحسد ولا يعيش في البغضاء. ان الذين يعيشون في النكد ويحاولون دائما ايجاد الفرقه والخصام والشقاق والنزاع واحتقار الاخرين ليسوا محبين لله وليسوا صادقين في الايمان، لان حب الله اساس الايمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. ايها الاخوه، ايها الاحبه، ان الله تعالى لكي يسعدنا اختار لنا رسولا هو اشرف الرسل واكرمهم عند الله، رباه فاحسن تربيته وادبه فاكمل تاديبه، وقال له وانك لعلى خلق عظيم، وقال لنا من يطع الرسول فقد اطاع الله، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وقال لنا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، فيجب ان يحبوه اكثر من انفسهم وان يحبوه اكثر من اموالهم واكثر من اولادهم ومن كل شيء في الحياه، لانه الوسيله والسبيل والقائد الذي يوصلنا الى مرضاه الله سبحانه. ارتضاه الله فاكرمه ورفعه فوق سبع سماوات وعظمه وبين لنا ان الله حفظ عقله وقلبه وروحه وخلقه، وقال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لا نؤمن الايمان الصادق الا اذا احببناه هذا الحب، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ماله وولده ووالده والناس أجمعين. هذا هو الحب الحقيقي. ومن أحب فاتبع اتبع واقتدى. من أحب محمدا ذكره في كل عمل يعمله وقال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كيف كان النبي يحكم، كيف كان النبي يعدل، كيف كان النبي أبا يعامل أولاده، كيف كان زوجا معاشر زوجاته، كيف كان قائدا رحيما بمن يقاتلهم، كيف كان في كل شأن من شؤون الحياة. سل عن نبيك وقائدك، سل عنه كيف كان في كل شيء، تعلم سيرته واقرأ أحاديثه واقتد به في كل صغيرة وكبيرة. لا تتبع ولا تخترع، فإن من ابتدع فقد سرع ويكفيك شرع الله. هذا هو الحب الرسول. والاستحابة في حب الرسول صلى الله عليه وسلم آثار تجل عن الوصف. أما الحب الرباني الثالث فهو حب المسلمين، حب المؤمنين. والحب يمنع التعالي والاستكبار، الحب يمنع اللمس والعيب والسخرية بالمسلمين والاحتقار، الحب يمنع الغصب والظلم والاعتداء، الحب يجعلك مع كل مسلم تؤثره على نفسك، فإن لم تستطع عاملته بما تحب أن يعاملك به. وهذا هو الإيمان. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها الإخوة المسلمون، أيها الأحبة، إن الإنسان إذا رآكم انشرح صدره وصفت نفسه وأحس بالسعادة بينكم، لأنه يشعر أنه بين طائفة الإخوة المؤمنين المتحابين. وإذا ما خرج الإنسان من دائرة المسجد ومن دائرة إخوانه المحبين الذين يحبهم ويحبونه، وانطلق في مشرق العالم الإسلامي ومغربه، انطلق في الشارع وفي المجتمع ونظر إلى السياسات البعيدة عن الإسلام، وجد الكره والبغض والنزاع والشقاق. كل مسلم يحمل السيف على أخيه المسلم، كل مسلم يحمل النفس على دم أخاه المسلم، كل مسلم يتزعم أو يتحكم وهو بعيد عن شرع الله ودينه، لا هم له إلا القضاء على إخوانه المسلمين. ما ذنب المسلمين والله؟ ماذا فعلوا بالناس؟ إنهم أكثر الناس مالا وأكثر الناس مرضا وجهلا وبعدا عن أنواع الترف التي يعيش فيها العديد من أمم العالم. إنها الأمة المضيعة المشتتة، كفاها ضياقا وكفاها فتاتا وكفاها تمزقا. حتى العلماء الذين لا يعملون بعلمهم إن ضروا للمسلمين يكفرونهم ويفسقونهم ويضللونهم ويقسون عليهم ويحرمونهم رحمة الله، كأن بأيديهم سقوط الغفار. ما هذا الذي يحدث في البلاد المتمسكة؟ إنه لا إسلام ولا إيمان، إنه الضلال بعينه، إنه الكفر. استورده أعداء الإسلام ونشروه بين المسلمين، ونشروا مع الكفر النفاق والرياء والحقد والبغض والرشوة والظلم والاعتداء والفجور والفسوق. سلوا البيوت، سلوا النساء، سلوا البنات، سلوا الأولاد. كم سقوا من آبائهم وكم سقوا من أزواجهم، لأن حياة الحب ضاعت، لأن حياة الأخوة تاهت، لأننا نعيش بغير قلوب المسلمين، لأن أكثرية الناس تعيش بقلوب الذئاب، بقلوب الوحوش، بقلوب متعدة لا ترحم ولا تأس الجراح. من هذا الذي يجري؟ أهذا يجري في بلاد إسلامية؟ لم تعلم هذه البلاد أنها إسلامية، ولا أن قانونها هو الإسلام، ولا أن دستورها هو الإسلام. لذلك عمها الصفاء والوباء والبلاء، ونسأل الله أن يرحم الجميع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، لو خرجنا من هذا الدرس ومن هذه الخطبة ومن هذا المسجد بتوبة صادقة وبعودة إلى الله صالحة النصوح وبحب لله ولرسوله وللمؤمنين، لكان ذلك كفاية حياتنا، وكان ذلك بداية سعادتنا، وأنتم أهل خير، والله جمعكم على الخير ودعاكم إلى الخير. واذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أخذ السلام فيما بينكم. إنني أحب أن أسمع عن الذين يزرعون البغضاء والخصام والنزاع والفرقة والثقاق والرشوة والمحسوبية والفحشاء والمنكر. أحب أن أسمع أن قلوبهم هفت إلى الحب، وأنهم بدأوا يتعاملون مع إخوانهم المسلمين بالحب، وبدأت يدهم تجود بالعطاء، ونفوسهم تجود بالسخاء، وأرواحهم تظهر في ثوب الصفاء، وحياتهم بدأت تتغير وتغير من حياة الناس، يغيرون من أسرهم، ويغيرون من مجتمعهم، ويغيرون الوضع مع موظفيهم وعمالهم. الحب هو سبيل السعادة. هل تستطيعون أن تعيشوا مع الحب؟ إن الكثيرين لا يستطيعون أن يتحملوا أمانة الحب، مع أن الحب هو السعادة لنا ولغيرنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من نحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من كل شيء. اللهم ارزقنا أن نحب نبيك أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا، وارزقنا حب إخواننا المؤمنين حتى لا يكون في قلوبنا غش لهم ولا حقد عليهم ولا حسد ولا بغضاء. اللهم ثبت على الحق أقدامنا، واملأ بنور الإيمان قلوبنا، واشرح لما يرضيك صدورنا، وافتح لنا ابواب رحمتك وابواب فضلك، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، وايدنا بروح من عندك، وارحم امواتنا واموات المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. والحمد لله، صلى الله على النبي محمد. أقم الصلاة.